بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال البحث في المورد الثاني من مستثنيات الغيبة. احنا من الجدير بنا يوميا او دائما، لكن على الأقل في بداية المواسم الدراسية أن نذكر علماءنا ومن له حق علينا والسادة الكرام المدفونين في هذا المكان الشريف وجميع المؤمنين والمؤمنات بقراءة سورة الفاتحة. المورد الثاني من مستثنيات الغيبة التظلم، وقد ذكرنا بعض الكلمات لبعض الأعلام في هذه المسألة، ثم ثنينا باستعراض الأدلة على هذه المسألة. ذكرنا فيما سبق الدليل الأول، والآن نذكر الدليل الثاني على جواز التظلم حتى بالغيبة. الثاني مما يستدل به في المقام قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وذلك بالاستدلال بظهوره في أنه يجوز للمظلوم أن يقول في الظالم قولا سيئا فينطبق عليه الجهر بالسوء، قولا سيئا ويجاهر به، يجهر به هذا القول، ليس مجرد أن يقوله سرا وإنما يجهر به، يعني يقوله للآخرون، ويدخل في ذلك الغيب، ويؤيده ما عن تفسير القمري، بل هو وجدناه في التفسير أنه قال علي بن إبراهيم رضوان الله عليه، قال أي أنه لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم إلا من ظلم، فأطلق أن يعارضه بالظلم. هذا يأتي بعده فيه ما فيه. المهم، ومرسل العياش عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: لا يحب الله الجهر بالسوء بالقول إلا من ظلم، قال: من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه. هو استضاف أحدا ولم يؤدي حق الضيافة فيكون ممن ظلم، ومن ثم لا جناح عليهم فيما قالوا فيه. أي الرواية تكون بيانا لمصداق من مصادق الآية الشريفة، وقريب منه مرسل مجمع البيان ومرسل العياش الآخر. عياش ذكر حديثا آخر عن أبي الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجهر بالسوء من القول أن يذكر الرجل بما فيه. يعني كأنه الموضوع يصير أوسع، أنه مجرد أن يذكر بما فيه هو هذا يكون من الجهل بالسوء. عفوا، هذا قد يكون ما يصلح من ناحية هذا أصل الدليل، أن يذكر بما فيه، يعني اللي يقول الغيبة تندرج في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء، هذا حقه أن يذكر فيه. أحسنتم، فيما تقدم، وأظن أننا ذكرناه فيما سبق. وما عن الباقر عليه السلام مرسلا من تفسيرها بالشتم في الانتصار، يعني في انتصار المظلوم لنفسه، فهو شنو يشتم الظالم. فإذا جاز للمظلوم أن يشتم الظالم فواضح أنه تجوز له غيبة الظالم، لأن الغيبة تقريبا فيها ما في الشتم، ولكن مع يعني كون مرتبتها أقل من الشتم. فإذا جاز الشتم في من باب الأولى عرفا تجوز الغيبة، مع أن جواز الشتم يقتضي جواز الغيبة بالأولوية العرفية لأنها أخف منه. فتأمل هنا، طبعا يبدو أن عند المصنف إن صح التعبير يبدو أنه أكو توقف. المنشأ في التوقف هو قد يكون في الغيبة شيء من الهتك وإفشاء المعلومات، ربما يكون أسوأ من الشتم. الشتم هو موقف سيء من الشاتم على المشتم، ما بمجال أن يصدق ويكذب، صحيح فيه درجة من التوهين. أما إفشاء المعلومات اللي هي بها حط من شأنه، هذا ربما فيها ما هو أسوأ من الشتم، لأنه عادة هناك يكون في مورد التصديق، واحد يشتم بأقذع الألفاظ، وهذا يعطي انطباع بأن هذا الشخص الشاتم يسيء إلى المشتوم وأكثر منه. صحيح هو فيه نيل منه، من حيث النيل يشتركان، لكن من حيث تأثيرا الغيبة تبين معلومات عن الإنسان، بيان المعلومات في بعض الأحيان يكون أسوأ من الشتم. هتك سترة، هتك الستر غير الحط من الشأن. الغيبة فيها صحيح هي واضح أنه فيها حط من الشأن، بس هو كل هتك لمعلومة بها حط من الشأن ربما يكون هذا أسوأ. فهذه الجهة ربما هي ليش احنا ما خلتنا نتوقف تماما مجرد تأملنا. عرفا عادة يتعامل مع الغيبة انها اولى من الشتم في الجواز، صحيح لولا اذا جاز الشتم جازت الغيبة، والاولوية العرفية مو قطعية عقلية. فمن هذه الجهة ربما يبقى الظهور العرفي اذا غادرنا هذا التدقيق لخصوصية الغيبة وطبيعتها النوعية، يبقى الفهم العرفي البدوي من تعرض عليه الغيبة والشاتم هو يرى الشاتم إذا جاز الغيبة أولى بالجواز منه عرفا. ولكن مع وجود هذه الخصوصيات هل نقدر هيك نبني على الأولوية العرفية؟ وهذه ترجع إلى تظني بالجواز وتظني بالملاك، يبقى في النفس شيء، والأمر سهل بسبب ضعف السند، فلا يقتضي أنه نبحث كثيرا في هذه المسألة، ولكن هي نكتة مفيدة ينبغي النظر إليها. لا، عادة الشتم من مقولة الإنشاء، ولهذا الشاتم حتى إن كذب يبقى شاتم، حتى إن صدق يبقى شاتم. فإذا لا 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 ما مبني، لا بس ما مبني، يعني هو خصوصية الشتم مو بما فيه من معلومات، هذا راح يصير خصوصية الغيبة الكشف السترة. أما كونه يشتم يعني يوجه كلمات نابية إلى الآخر، وأظن أننا بحثنا هذا سابقا وقلنا أنه بهذه الجهة أنه ينال من عنده، يعني لا ذاك يصير مقارن إلى مو مقوم، يعني الشتم ما بهذه الخصوصية، شوف في شيء مقارن إلى، يعني مو أنه هو حقيقة الشتم هي هذا. الذكر بينا صار خف أبو الفرشي، ذكر أنه تقدم ولعله أكو بعض اللغويين هو فسر أحدهما بالآخر. إيش في ذهني؟ بلي شو؟
أولوية عربية إذا كانت صغيرة يعني تعرف إن كش بسنت.
بلي؟
أولوية عربية بنات.
إذا الغيبة بس كشف السر.
لا أعرف شيء لخويا.
إيش إحنا مو قاعد نتكلم على مذاقنا اللي إحنا بانين على أنه مو محف كشف السر. هو حتى سيد الخوي في وقته هم كشف الستر المسيء بالنتيجة. وما يجي يكون كشف ستر عن الأمور الحسنة هذا ما يعتبرها غيبة. لابد أنه به هذا الجنب يعني مأخوذة بنظر ذاته. المهم والذي يبدو هنا بعد أكثر نحقق المسألة ونحتاج إلى شوي شحد المهارات الفقهية إن شاء الله. خلينا نتعاون على تحقيق القضية. والذي يبدو أنه لا ينبغي الإشكال في ظهور الآية الشريفة فيما يعم الغيبة فيدل استثناؤها على جواز الغيبة ظهور الآية لأنها أظهر أفراد القول السيء وأكثرها ابتلاء أكثر من الشتم ابتلاء. عادة المظلوم هو يتحدث عن ظلامته بمرارة المظلوم اللي هي توجب الحط من شأن الظالم، هو هذا الشيء متعارف القديم. فافتراض أنه أدلة الغيبة ما تشمل هذا المورد لأن بينهما عموما من واجه كذا هذا أصلا راح يصير غير عرفي، جدا غير عرفي. فواضح أنه هذا ما ممكن أن نخصصه لأنه يجي شبهة تيجي ترى في المقام. إذا تريد تصير كلش عارف أصولي بهذا المعنى أصولي هو الأصول أجل من أن يكون حرفيا بالمعنى السلبي للحرفية لأنه هذا بالنتيجة مو أصول. الأصول الحقيقي اللي هو يبني على عجية الظهور. بس أقصد يعني إذا واحد اللي يصير عنده حرفية الاستفادة فيش يقول أدلة الغيبة وهذا الدليل بينهما عموم من وجه صحيح. فإذا بينهما عموم من وجه إحنا بعد ما نقدر نبني على ترجيح هذا الدليل عليها صغايته راح يصير فرد لوازم. لوازم هم كل واحد هو من يبدي يفكر غلط يصير لوازم هم ماته عجيبة غريبة نوصل إلى نفس النتيجة. ليش أنا راح يتعارضا مساقطا ظهورين زين شون يتعارضا مساقطا ظهور قرآني من آخره يصير الكلام بعد هيك دهليز مو مناسب أنهم طلب المحققين يدخلون به لأنه من أول خارج عن الذوق العرفي جدا. ولكن هذا الشبهة قد يكون تخطر في الذهن واضح أنه الغيبة هي من أظهر مصاديق هذا المضمون بحيث مو معقول أن يمكن أن نرفع اليد عنه عفوا صحيح. يعني الآية كالنص في الغيبة هكذا ظاهرة. ليش أنا أظهر المصاديق؟ أظهر المصاديق هم من أصعب الأمور أنه إحنا نجي نبني على خروجه صحيح على خروجه من المضمون. فالذي يبدو أنه لا ينبغي الإشكال في ظهور الآية في جواز الغيبة في أنها تدل على يعني ما يعم الغيبة والغيبة تندرج تحته ويتدل على جوازها في حالة التظلم لأنها أظهر أفراد القول السيء ولا حاجة إلى الاستناد إلى الروايات في تتميم استفادة جواز تظلم المظلوم من ظالمه خصوصا بعد مو وذلك لا خصوصا مع ضعف كافة النصوص الواردة في تفسير الآية كما لاحظتم مراسيل وكذا والعياشي عند مرسلين عند مرسلان وإلى آخره مما لاحظتم الآن. فإذا الموضوع مراسيل شلون نقدر نعول عليها ونبني عليها بني
المقويات
اي مؤيدات احنا ذكرناها كمؤيدات بس احنا بعد هي مو حجه ما نقدر نبني على حجيتها. واما روايه علي بن ابراهيم في تفسيره الذي تم الدليل على اعتباره فالروايه فيها يعني جهتان. الجهه الاولى ما اشرنا اليه عند ذكر الروايه من قرينا رواية شنو ضمنت؟ قال فأطلق أن يعارضه بالظلم وهل قصاص المظلوم من الظالم ظلم؟ صن التعبير جدا مو عرفي. وحتى لو كان رواية صادرة عن آل محمد صلوات الله، عفوا مو صادرة، مروية عن آل محمد صلوات الله عليهم، فهذه راح تصير محفوفة بما يوجب الريب، لأنه الإنسان إذا كان في مقام الاقتصاص ولمظلمته هذا ما يعد ظالم، مظلمة شو نعبر عن ظلم، فأطلق أن يعارضه بالظلم بالنتيجة، هذا ظلم مو ظلم يعني بالنتيجة، يعني مو ظلم، قصاص مو ظلم، كلش غير يعني مو عرفي الكلام، كلش مو عرفي. سيدنا هو شلون يصير جائز وظلم؟ شلون يصير الظلم؟ هو الاعتداء على الآخرين مع فرض الحق لهم، فإذا جاز ما يصير ظلم. أصلا أكو تنافي، مو مصطلح، أصلا كلمة معناها العرفي، أكو تنافي بين ماهية الظلم والجواز، لأنه هو الذي يحدد الحق هو الشرع، فإذا الشرع جوز بعد ما يصير ظلم، صحيح؟ ما يصير ظلم. فلهذا احنا من مدة اهتمينا بمشروع مناهضة العنف ضد المرأة، سمينا قلنا المراد من العنف الظلم. يعني كنت في بعض الأحيان يصير العنف عدل ضد المرأة ضد الرجل، بعض الأحيان هو الرجل يعاقب بأي عقوبة، وهم عنف بأي شكل من الأشكال يصير عنده عقوبة أيا كانت بحسب أي قانون. فهو من نقول لأن ليش أن الظلم بعد ماذا؟ الظلم يعني تجاوز على الحق، هذا الشيء الأساس على أي عام. المشكلة الأهم، وهذا بحث كبرى ومفيد نفيس، خلي شوية نعطي اهتمامنا، رواية علي بن إبراهيم هذه اللي قريناها الآن، أصلا هذه إحنا نتوقف في كونها رواية، وإن كان هو علي بن إبراهيم كتاب معتبر، روايات معتبر بحسب طبيعة المطلب والحجة التي يعني بنينا عليها فيما سبق، لكن في المقام لا نجد أن هذه العبارة منه الصادرة هي رواية، وإن كان نحن نقبل كبرى أن ما صلح لكونه رواية أو غير رواية في كلمات علي بن إبراهيم، الأصل أن نبني على أنه رواية، فالبحث راح يصير صغروي لا كبروي. الأصل في كل كلام يلقى، شوفوا خلي شوي أنا حتى الكتاب الصائرة موجزة، المشكلة من تزدهم الأفكار يصير إيجاز بعضها مخيل. الأصل في كل كلام يطلق أن لا يعد رواية إلا إذا ظهر الدليل على أنه رواية، مقال سمعت روية أي شيء من هذا القبيل، إذا ما قال إحنا ننسب الكلام إلى قائله، بعد ليش ننسب إلى غيره؟ فالرواية هي أمر ثانوي، يعني الأصل أنه نبني على ما على أنه هو هذا كلامه، مو أنه هذا نقل عن الآخر. ولهذا إذا أنت نقلت شيء وما رويته وكان قصدك الرواية تخطأ، تقال يقال أن كلامك بنقص، أنت كان كلمة سقطت من، لازم تقول قيل روية، صحيح لو في تفسير علي بن إبراهيم عندنا قرينة عامة تقلب الأصل، تجعل الأصل فيما يقوله علي بن إبراهيم مما يصلح أن يكون رواية أو رأيا هو أن يحمل على أنه رواية، وبغض النظر عن الحجة في ذلك، لو فرضنا تم ذلك في المقام، مع ذلك احنا نبني على ان هذا الكلام ليس رواية. لماذا؟ لشدة ظهوره في انه رأي، فمن يصير ظاهر بانه رأي راح يصير خارج عن الكبرى، لان الكبرى موضوعها ما يصلح عرفا للرواية والرأي نحمل على انه رواية، اما هذا عرفا هو ما يصلح لكونه رواية بل هو رأي، فاحنا نبني على انقلاب الكبرى في تفسير علي بن إبراهيم، وهي الكبرى اللي هي الأصل أن الإنسان عندما يقول قولا يكون القول له لا يكون القول رواية عن غيره، أي الكبرى العام. لهذا ينقلب في تفسير علي بن إبراهيم، نبني على أنه علي بن إبراهيم إذا قال قولا في تفسيره هذا التفسير هذا القول نبني على أنه رواية، إلا أنه يصير عندنا دليل قوي على أنه ليس رواية، فالأصل يعني ما يصلح للأمرين يحمل على أنه رواية. واضح إن شاء الله. فإحنا كبرويا نبني على أن كل ما يقوله علي بن إبراهيم مما يصلح للأمرين فهو رواية، لكن في المقام رغم أننا نبني على هذه الكبرى فإننا لا نرى هذه العبارة تصلح لأن تكون رواية، لأنها ظاهرة جدا في أنها رأي. لا مو فقط الظلم، هذا الظلم هذه يصير جهة أخرى، جهة أخرى، لأنه ما قاعد يروي كلش واضح، قاعد كأنه يفسر من الآية، يفسر الآية، هو يبين رأيه في فهم الآية مو أكثر من هذا، يريد يشرح الآية. زين الآن نجي للكبرى، خلينا نجي للكبرى بعدين نجي إلى كلام. فهي كلام علي بن إبراهيم إذا تحبون هو هكذا، علي بن إبراهيم هكذا قال بعد أن ذكر الآية، قال أي يعني شو التفسير، ومن قائل التفسير لا قبل أن أذكر في الرواية، لأن قبل متحدث عن رواية عن آية أخرى، لاحظوا الكتاب قبل متحدث عن آية أخرى. ثم بعد هم متحدث عن رواية، قال وروي كذا، فهذا هنا من قال أي لا يسمح أن يكون ملحق بما قبله، ولو كان هو رواية لكان هو يصير بداية لما بعده، هذا هم موجود. هو هم عبر أي، واللغة والعبارة هي واضح أنها عبارة ما الواحد يريد يفسر، فإذا انضم إليها ركاكة التعبير أو احتفافه بما يوجب الري، فبعد من يقدر نبنى على أنه رواية. إيه مكتابة تفسير إنه هو ما صلح عن الأمر، وإحنا من قلب عندنا القاعدة، سنجي للقاعدة اللي هي هذا هو ربما أهم من هذا المطلب، لأن هي قاعدة عامة رجالية يعني درائية أو شو يسميها في علم الحديث. هذه القاعدة مفيدة أنه إحنا نلتفت إليها. ماذا قال علي بن إبراهيم في بداية تفسيره؟ قال رحمه الله، ركزوا، أنا شوي خدت العبارة مع سياقها حتى تصير واضحة. وقال، هو ذكر بعض الآيات الشريفة في حق أهل البيت ولإثبات حجيتهم صلوات الله عليه، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم، ففرض الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله أن يبين للناس ما في القرآن من الأحكام والقوانين والفرائض والسنن، ففرض على الناس التفقه والتعليم والعمل بما فيه حتى لا يسع أحدا جهله ولا يعذر في تركه، ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ينتهي إلينا يعني هو مصدر مو من عندنا، ورواه مشايخنا وثقاتنا. نحن ذاكرون، هذه كلمة نحن ذاكرون في ماذا؟ في هذا الكتاب الذي بين يديك، لأن هذا في مقدمة الكتاب. ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين، وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم، ولا يقبل عمل إلا بهم، وهم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى وفرض سؤالهم والأخذ منهم، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إلى آخر كلامه. فهنا في وسط كلامه يقول نحن ذاكرون، يعني ماذا؟ يعني هذا الكتاب الذي بين يديك هو هذا، ما قال أنا بين رأيي به أصلا. فهذه العبارة ايش راح تصير؟ راح تصير تعطي انطباع وفهم ظهور أن كل ما في هذا الكتاب هو رواية إلا ما خرج بالدليل. فيصير القاعدة راح تنقلب، فيصير الأصل في كلام علي بن إبراهيم أنه ماذا؟ أنه رواية. وهذا هو المنشأ في أن بعض الأعلام سجلوا هذه العبارة كرواية. وقعنا ليش توقفنا؟ لأن قلنا هذا جدا ظاهرة في أنها تفسير وليست رواية. صار واضح إن شاء الله؟
يعني مثل بها أمية تفسير من الشيخ خاصة أهل الذكر فسر أنه المراد في أهل الذكر أهل الميت
صحيح
أهل تفسير.
هو ما قلنا على أن إبراهيم هو ما يفسر أصلا، مو بحثنا أنه شنو حدود تفسير صحيح كلامه في المقدمة، لكن هو ذو المقدمة اللي هو قاعد يتحدث عنه يقول أنا قاعد أذكر لكم ما انتهى إلي وما رواه مشايخنا وثقاتنا عنهم صلوات الله عليه.
يعني يفسر بس هو يعني فاهم من أهل البيت، مو مثلا يجي رواية صريحة ويفسر يقول مثلا هاي الآية.
فشو المانع؟ شيء أثر على كلامه صحيح، هو يفسر بعض الأشياء يفهمها من الكتاب العزيز بهذا المعنى، تفسير المعنى العام يفهمها ويطبقها على أهل البيت صلوات الله عليهم وهم حج عليه في ذلك. هو مو احنا بحثنا في أنه علي بن إبراهيم إخباري باني من الإخباريين الذين يبنون على عدم حجية ظهور الكتاب أو لا، مو بحثنا حتى تقول يفسر، هذا ماكو مانع منها. المهم كلامه رحمه الله ظاهر في كونه يصف كتابه بأنه يذكر فيه ويخبر بما انتهى إليه من مشايخه وثقاته عمن فرض الله طاعتهم صلوات الله عليه، ولكن ذلك إنما ينفع في حمل ما كان صالحا لكونه رواية على كونه كذلك، على كونه رواية ما يصلح احنا نبني عليه على فعليته، لانه احنا بالاصل الاصل الاولي في غير كتاب علي بن ابراهيم ما يصلح ان يكون رواية او غير رواية، الاصل ان لا نبني على انه رواية الا ان يقوم دليل على كونه رواية. هاي عبارة علي بن ابراهيم في مقدمة كتابه قلبت الاصل، فجعلت الاصل في كلامه هو ان ما يصلح للامرين يحمل على انه رواية، ولكن العبارة التي نحن بصددها صغرويا كما أشرنا ظاهرة في أنها ليست رواية، ولكن ذلك إنما ينفع في حمل ما كان صالحا لكونه رواية على أنه رواية، وأما ما هو ظاهر في كونه رأيا فلا تصلح هذه العبارة لرفع اليد عن ظهوره في الرأي وحملها على كونه رواية كما يظهر بالتأمل. قلت لكم راجع العبارة سوى لا بس احنا لو ذاكرين كلام فيما قبل وما بعدها راح يكون اكثر يعني نفعا. المفروض نذكر الكلام ان شاء الله، احاول اعدل العبارة اذكر كلامه كله، لانه قلت لكم هو يتحدث عن آية سابقة ويذكر رواية، ثم بعد هاي الكلام يتحدث عن آية او عن رواية يروي، هذا الكلام يجي بالوسط ومصدر بكلمة اي هم تفسيرية، هم تفسير يعني من عنده، بعد هذا تحمل على أنه رواية وواقعا يصير تكلف شديد مو مناسب. في تفسيره النتيجة احنا
العبارة كنا نفهمها بشكل آخر، عبارة بمعنى أنه هو الروايات اللي ينقلها ينقلها بها الطريقة، مو أنه كل ما فيه هو روايات، هاي من اللي نقدر نثبت.
لا هو عبارة ظاهرها الأولي أنه هو اللي فيه روايات،
الروايات الموجودة
فمعناه
الروايات الموجودة في الكتاب مالتي أنا راوي عن الثقات والمشايخ، أما كل كتاب روايات
العبارة. شوف سيدنا خلني نوقف عند الكلام نفسه، لأنه قال ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذي
عن الروايات. هذا
شأنه عن الروايات، قاعد يحكي عن الحاجة إلى العمل بالقرآن الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله، أمر النبي صلى الله عليه بأن يبين فرائضه وقوانينه وإلى آخره. هذا العمل بالقرآن يحتاج أن واحد يعرف كيف يعمل، فلازم يفهم القرآن زين كيف. ونحن مذاكرون يعني هذا يصير تطبيقه. فلهذا احنا حتى لو تكرر لا بأس، هذه المتابعة مفيدة. أحسنتم أنه في كلام علي بن إبراهيم كثير من الموارد مثل هذا الموري، هو احنا ما عداه مما يصلح لكونه رواية أو غير رواية احنا نبني على أنه رواية، أما اللي هو واضح أنه رأي هذا نتوقف عنه، ماكو مانع من هذا. يعني فتحصل أن الآية ظاهرة في جواز التظاهر، نعم لا عموم فيها يقتضي جواز الغيبة مطلقا من قبل المظلوم الظالم حتى إن لم يكن تظلما. هذه نقطة مهمة، عندنا وقت إن شاء الله. هنا الآية الشريفة تحدثت أنه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فهنا قد يكون واحد يفهم الفهم الأولي منها أنه إلا من ظلم، فهذا يسقط عنه حرمة الجهر بالسوء، فالمظلوم يجوز له أن ينال من الظالم يستغيله مطلقا، وهذا معناه أن المظلوم يجوز أن ينال ويستغيب الظالم حتى في غير ما هو مظلوم به، يشهر به ولو بجهات أخرى. احتمال آخر له أن الأمر ليس كذلك، وأنما القضية خاصة بالظلم في حدود الظلم. الآية ما بيها تعبير تظلم، الآية تبين استثناء. هذا الاستثناء كيف نفهمه؟ هناك كلام مهم للسيد الأستاذ مدظله يقول لا عموم. طبعا هذه العبارة قد يكون من عدنان بعضها من انسبه لأن قد بيها نقص يعني مو، لكن هو عبارة الأخيرة الظاهر من عنده. الآية لا عموم فيها يقتضي جواز الغيبة مطلقا من قبل المظلوم الظالم حتى إن لم يكن تظلما، وذلك لأن مفهوم الاستثناء من السالبة الكلية ليس إلا نقيضها، وهو قضية موجبة جزئية. فإذا قيل لا تكرم عالما إلا يوم الجمعة دل على جواز إكرام العالم في الجملة يوم الجمعة، مو دل على جواز مطلقا في الجمعة، يدل على الجواز في الجملة يوم الجمعة، وعلى الجواز في الجملة للعالم مو لكل عالم. واضح إن شاء الله؟ وعليه سأحصل النتيجة، احنا راح نعرف أنه يجوز في الجملة أن الإنسان يجهر بالسوء من القول، مو أنه يجوز بالجملة أن يجهر بالسوء من القول. والقدر المتيقن ما هو؟ هو مورد الظلم. هذا طريقة في الاستدلال، خلينا نسميها طريقة فنية. أكو طريقة أقرب للعرف، عرفية، نقول أنه صحيح هي الآية ما تحدثت عن التظلم بعنوان كونه تظلما، لكن هي ذكرت الظالم والمظلوم، وذكر المظلوم للظالم بالجهر بالقول بالسوء من القول، ومناسبة الحكم والموضوع اللي هي بين هذه الأمور المتعددة، ظالم ومظلوم ومظلمة فيما بينهما وذكر لها، صح يصير مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن ما يجوز هو التظلم. بعد مو أنه نجي نأخذ هذا العنوان ثم نطبقه بشكل مطلق، نقول ما دام هو مظلوم وهو سقط عنه أنه لا يحب الله الجهر بالسوء، إحنا هذا سابقا قلنا دل على الحرمة، ظاهر الحرمة، فسقط الحرمة عنه، فإذا يجوز له أن ينال من الظالم ما شاء. وبعبارة أكثر يعني تعبيرا واصطلاحية يعني وفنية فقهية، هي أن المقام فيه مناسبات حكم وموضوع تقتضي انصراف ما يجوز ذكره من الجهل بالسوء من القول إلى التظلم. ما نحتاج أنه نجي إلا نستدل بهذه الطريقة الفنية أنه مثلا موجبة كلية نقيض سالبة، لا بأس هذا ما ردنا فيه، لكن هذا الطريقة في الاستدلال ربما تكون أنسب. لماذا؟ لأنه مناسبات الحكم والموضوع عرفا تجوز في ضمن هذا الحال. أما التعدي إلى ما سواه لدى دليل خاص، إذا تم وصلوا على أن يكون مخصصا لعمومات الغيبة ربما نبني عليه، مثل ما بنينا في بعض الشؤون مثلا، أو كان هنالك وجه في بعض الموارد. إذا بالكم بالنسبة للفاسق قد يجوز غيبة الفاسق مطلقا، ولكن إذا ما تم، إحنا هاي الآية دلالتها محدودة في ضمن هذا الحال، لا يسعنا أن نتعداه إلى غيره، والحمد لله رب العالمين.